الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين. نبتدئ فيه كما هي العادة بالكلام على بما ييسره الله عز وجل، على ما سمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب. قرأ الإمام سورتين، سورة الفلق وسورة النار. هاتان السورتان تسميان المعوذتين، تسميان المعوذتين لأن الإنسان يتعوذ بهما بما أرشد الله، يتعوذ بهما فيما أرشده الله عز وجل إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعود متعوذ بمثلهما. أما السورة الأولى فهي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل أيها الإنسان، أو قل يا محمد. من العلماء من قال إن مثل هذا الخطاب موجه لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب من كل إنسان، فكان التقدير قل يا أيها الإنسان. ومن العلماء من قال إنه موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الذي أنزل إليه القرآن. وعلى هذا القول يكون استعادتنا فيهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الأول تكون استعادتنا بهما امتثالا لأمر الله عز وجل مباشرة. وعلى كل تقدير فإننا مأمورون أن نتعوذ بالله، أن نتعوذ بهما، سواء قلنا إننا مخاطبون بذلك أولا أو إننا مخاطبون بذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بمعنى أعتصم، ورب الفلق هو الله عز وجل. والفلق نوعان: فلق الحب والنوى وفلق الإصباح. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وقال الله تعالى: فالق الإصباح. فاستحضر أيها الأخ المسلم، إذا قرأت هذه الآية استحضر أن هنا فلقين: الفلق الأول فلق الحب والنوى، الفلق الثاني فلق الإصباح. لا قادر على ذلك إلا الله عز وجل. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة يفلقونها حتى تكون شجرة، أو حتى تكون زرعا، أو نواة حتى تكون غرسا، ما استطاعوا إلا أن تفعل. إن الله خالق الحب والنواة. حبة جامدة يابسة تضعها في الأرض فيخلقها الله عز وجل وتخرج زرعا نامية، نواة تضعها في الأرض فتخرج غريسة نخلة. الإصباح، من الذي يستطيع أن يأتي بالإصباح بعد الظلم؟ المال الله عز وجل. أو قل لا أحد إلا الله، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الجواب: لا أحد. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تشكرون فيه؟ لا أحد إلا الله عز وجل. أفلا تسمعون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا شكرا نعمتك، اللهم ارزقنا شكرا نعمتك، اللهم ارزقنا شكرا نعمتك. إذا قل أعوذ برب الفلق، أي فلق، فلق الإصباح وفلق النواء والحب، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما تعم كل مخلوق. ونبدأ أولا بنفسك، نفسك مخلوق وفيها شر ولا لا؟ فيها شر. ولهذا جاء في خطبة عبد الله، في خطبة عبد الله بن مسعود التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطبة الحاجة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر. قال العلماء النفوس المذكورة في القرآن ثلاثة: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. المطمئنة في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، الأمارة بالسوء وما أبدئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس. النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير. اللوامة التي تلوم الإنسان، وهل هي الأمارة بالسوء أو المطمئنة؟ ماذا ترى؟ هي كلتا النفسين. الأمارة بالسوء تلوم الإنسان إذا ترك السوء، تقول ليش ما فعلت هذا والله غفور رحيم، فتلوم. المطمئنة تلومه إذا فعل السوء، وكيف تفعل هذا؟ إذن اللوامة وصف صالح للأمارة بالسوء وللمطمئنة. ومن الشرور في مخلوقة الله الشياطين، فإن الشيطان شر يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهو داخل، فإن من شر ما خلق، هل يدخل في ذلك شر المخلوقات التي تؤذي الإنسان حسا كالحيات والعقارب والذئاب والكلاب؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك، لأن كلها مخلوقات الله. هل يدخل في ذلك الصواعق والرياح والزلازل؟ نعم يدخل، لأنها مخلوقات الله. إذن فهذه الجملة، هذه الكلمة من شر ما خلق عامة في كل ما يخلق الله عز وجل. ومن شر غاسق إذا، ومن شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو الليل، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وإنما أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الغاسق، أي من شر الليل، لأن الليل تنتشر فيه الهوان والسباع. فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا وقب، أي إذا دخل وثبت. ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات يعقدن عقدا معروفة عندهن وينفثن فيها بريق خبيث مستمد من الشياطين. ولا شك أن الساحرات فيهن الضرر العظيم، ومثله الساحرون. ولكن الله ذكر الساحرات إما لأن الغالب أن الذي يسحر بواسطة العقد من النساء، أو يقال المراد بالساحرات الأنفس الساحرات، سواء ذكور أو إناث، ينفثون في العقد ويسحرون. واعلم أن السحر من كبائر الذنوب، تعلمه من كبائر الذنوب، بل إنه كفر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا وجب قتل الشياطين سواء كان السحر مما يكفر به أو مما لا يكفر به، وذلك لأنه مؤذي، مؤذي يسعى في الأرض فسادا، فيجب أن يقتل. إلا إذا تاب، إذا تاب توبة نصوحا وعلمنا صدق توبته، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد هو الذي يكره أن ينعم الله تعالى على غيره، إذا رأى نعمة الله على شخص كرهها حتى وإن لم يتمنى زوالها، فإن تمنى زوالها صار أشد، وإن سعى في زوالها صار أشد. حسد إذن كراهة ما أنعم الله به على الغير، فإن تمنى زوالها صار أشد، فإن سعى في زوالها كان أشد وأقوى. مثال ذلك: رجل رأى شخصا من الله تعالى عليه بالعلم فكره أن يكون عالما، هذا الرجل كره أن يكون عالما، ثم تمنى أن الله يحرمه من هذا العلم ويزيله عنه، ثم ذهب يشوه سمعته عند الناس حتى لا يجعلوه إماما له في دينه. كم المراتب الآن؟ ثلاث: أن يكره النعمة على غير الغير، أن يتمنى زوالها، الثالث أن يسعى في زوالها. رأى رجلا أنعم الله عليه بالمال الذي ينفقه في سبيل الله فكره ذلك، ثم تمنى أن يزول عنه ذلك إما بالفقر وإما بالبخل، ثم سعى في إزالته، سعى به إلى الناس وسعى به إلى الحكام حتى يسلبوه مال. طيب، الحسد ما حكمه؟ هل هو حرام ولا جائز؟ حرام، بل من كبائر الذنوب. وليعلم أن الحسد خلق ذميم فيه الوقوع في المعصية، وهي من كبائر الذنوب، هذه واحدة. فيه أنه من خصال أخبث عباد الله وهم اليهود، اليهود الذين قال الله عنهم أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحاسد فيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية. من منكم يرضى أن يكون فيه شبه من اليهود؟ عجيب يا جماعة، لا أحد، لا أحد. فكيف تحسد؟ عود نفسك يا أخي، عود نفسك البعد عن الحسد، وقل: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدها: واسألوا الله من فضله، اترك ما انعم الله به على غيرك واسال الله من فضله عز وجل، فالذي اعطاه قادر على ان يعطيه، لان الله فضل الله واسع. الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على القضاء والقدر، لأنه كره ما قدره الله عز وجل. الواجب على الإنسان أن يرضى بالله ربا وبقدره قدرا. الفاسد دائما في غم، ليش؟ لأن نعم الله عز وجل هل تحصى؟ لا تحصى، مستمرة دائما. كلما أنعم الله على غير هذا الحاسد بنعمة ازداد غما وهما وتحسر. الحاسد يستحسر عن مصالحه، بمعنى أنه لا يسعى لمصالحه، لأنه ليس له هم إلا الإفساد والحيلولة دون فضل الله ودون هذا المحسن. نسأل الله العافية. فتجد يتشاغل بذكر عيوب الناس وينسى مصالح الناس. فعليك يا أخي بالبعد عن الحاسد، بالبعد عن الحسد. وقوله عز وجل إذا حسد، لأن الحاسد قد يكون حاسدا لقلبه ولكنه لا يتسلط على المحسن. ومتى يكون حقه متجاوزا؟ إذا حسد نال الضرر المحسود. أما قبل ذلك فالغم والنار في قلب الحاسد ما تضر. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله إذا حسد يريد به العائل. العائل وش العائل؟ إيش؟ اللي يغضب اللي ينظر. إذا أنت عائل يعني تنظر من الآن، ينظر يعني يرمي بالنظام. من هو العائل؟ الذي يصيب الناس بعينه. ولا أدري هل اللغة عندنا شاملة لجنال أهل نجد؟ يقول عن النحوت معروف هذا؟ طيب وينضع عند أهل الرياض؟ طيب إذن القصيم ينحو والرياض ينظر. طيب الحمد لله اللغة واسعة. على كل حال قال بعضهم العلم إن معنى حاسد إذا حسد يعني النفور أو الناظر إذا نظر، لأن العين حق، العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقت العين، والإصابة بها ثابتة، ومن أنكرها فإنما أنكر المحسوس. ولكن ما الذي يقي الإنسان من العين؟ الذي يقيه أن يتعوذ بهاتين السورتين. إذا تعوذ بهما بصدق كفاه الله تعالى شر كل عين، ولكن يكون بصدق ما هو تجربة حقيقة، يعني يؤمن بأن الله سيعيده من كل حاس، من شر كل حاس. إذا هذه السورة الأولى. السورة الثانية قل أعوذ برب الناس، لعلنا نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم حتى يتسع الوقت لقراءة الدرس الأصلي، وهو كتاب المناسك في عمدة الأحكام.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
نحن في إذن من أبا ولا نحن من أبا
باب ما يلبس المسلم من الثياب. وإكمالا لحديث أمس، إكمالا للرواية، في رواية من البخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفاتين.
سبق لنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المسلم وأجاب لا يلبس كذا وكذا، وأوردنا سؤالا لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يلبس وقد سئل عن ما يلبس. انما ما يلبس اكثر من الذي لا يلبس، والعدول بالجواب عن مطابقه السؤال لفائده يسمى عند البلغاء ايه اسلوب اسلوب التفكير، ولا مخلوق احكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يلبس أشياء حجّة لنا. ما هي الأشياء التي قال لا يلبس؟ ما الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس؟ قال لا يلبس الثوب المغربي، حرارة لا اثبت المغربي ما عليه. وش قال؟ غابت عنك وانت حاضر انت تفضل. ما قال قميص احمر خالص والله يا جماعه مصر. يعني الدرس ماذا 24 ساعه الان تفضل. نعم والعمال خمسه اشياء. هذه اشياء بينها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يلبس القمص وهو جمع قميص، وسبق تفسير القميص ولا يلبس السراويل معروف ولا غير معروف ولا البرانج. وهنا جاء جواب الاخر ثوب المغربي. البرانج ثياب لها فوق يغطي الراس، ولا العمائم ولا الكفار. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء للتمثيل. القميص كساء البدن، السراويل كساء نصف البدن، العمائم كساء الراس، الخفاف كساء القدمين، البرانس كساء الراس والبدن. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي قلت. طيب، قال عليه الصلاة والسلام ولا الكفاف إلا من لا يجد الإزار فليلبس السراويل. وعلى هذا فإذا كنت في الطائرة وأنت تريد أن تحرم والإحرام في العفش فالأمر يسير، اخلع الثياب من عليك وتبقى في سروال، في سروال وأعلى البدن الغترة معك تلفه بها وتسمع. وهذا أمر يسير، ما هاجس والله ما من إحرام بجد بآخر الإحرام حتى أصل إلى جدة، ما صحيح. احرم على هذا الوجه. من لم يجد نعليه فليلبس نعليه، لأن المحرم إذا أحرم وجمشي لا بد يلبس وقاء للرجل وهي النعل، إذا لم يجد فليلبس الخفين. والكفاف معروف وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا لم يكن عنده نعلان فليلبس الخفين ولكن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لكن الأمر بالقطع يسر فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس. قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورق، لأن الزعفران طيب والمحرم لا يجوز أن يلبس ثيابا فيها طيب. الزعفران نوع الورق نوع من النبات أحمر له رائحة طيب، فهو ملحق بإيه؟ بالزعفران. وإذا كان لا يجوز أن يلبس الثوب الذي فيه الزعفران أو الورق فإنه لا يجوز أن يلطخ بدنه بزعفران أو ورق، ولذلك يحرم على المسلم أن يتطيب حتى يحل التحلل الأول في الحج وحتى ينهي عمرته كلها في العمر. وفي رواية البخاري: لا تنتقب المرأة، والنقاب أن تغطي وجهها بشيء ثم تفتح بعينيها فلا يجوز لها أن تنتقب. إذا ماذا تصنع إذا مر الرجال قريبا منها؟ تغطي الوجه كاملا، كما ذكرت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أنهم كانوا إذا مر الرجال بهم وأعني بذلك النساء تستر المرأة ثمارها على وجهها تغطيه، لكن لا تنتقب. والنقاب بالنسبة للمرأة لباس إيش؟ لباس الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها، قال لا تنتقب، لا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين، القفازان هما شراب اليدين، وإنما نص على ذلك لأن من عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن ينتقبن ويلبسن القفازين، ينتقبن ليرين الطريق، ويلبسن القفازين ليغطين أكفهن. نستفيد من هذا الحديث أن من محظورات الإحرام لباس هذه الأشياء الخمسة، لكنها على الرجال فقط. أما النساء فيجوز أن تلبس من الثياب ما شاء، إلا أنها لا تتبرد بالزينة ولا تتطيب. فإن فعل ولبس فقد عصى الله ورسوله، لأن من عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وماذا عليه؟ عليه فدية عند أهل الفقه، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو تذبح في مكان كان محفوظ وتوزع على الفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وليس المعنى أنه مخير بين أن يلبس هذا الثياب ويكفي أو يكف الاستياء، لكن إذا وقع منه ذلك فعليه هذا. من محظورات الإحرام حلق الرأس، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه إلا إذا إنسان محرم، مثل العمرة طاف وسعى فليحلق أو يقصر، في الحج رمى جمة العقبة ونحر الهدي فليحلق. وأما قبل أن يحل التحلل الأول فلا يحل له أن يحلق يحلق رأسه. فإن حلق رأسه فماذا عليه؟ اسمع القرآن الكريم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نحو. صيام كم؟ صدقة كم؟ نسك ما هو؟ ننظر السنة مكملة للقرآن اللهم لا تكفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه ثلاثة أيام، وبين الصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفها، وبين الشاة في أحاديث أخرى قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، يعني لا بد تكون ثنية في غير الضأن، والضأن يكفي الجدعة. في أبي كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في عمرة الحديبية، وكان مريضا، وكان الوسخ قد ملأ رأسه وتولد منه القمل، فجيء به والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ثم أمره أن يحلق وأن يثم إما بصيام أو صدقة أو نحو، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن لو قال قائل هل يجوز أن يلبس الإنسان رداء مرقعا؟ الجواب يجوز ولا ما يجوز؟ إن كان معه رداء لكن مرقع أو كان قسمين فخاطئ أحدهما في الآخر بالآخر يجوز؟ يجوز لأنه رداء. طيب إزار مخيوط من جوانبه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه إزار. لو وإن فيه اشترى نعلين مخروزين فلبسهما يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانهما نعلان وان كان مخروزين. طيب ربط ازاره بكمر، كمر مخيوط يجوز او لا يجوز؟ يجوز. طيب لبس الساعه يجوز، لبس النظارة في العين يجوز، سماعة في الأذن يجوز. فالأمر الحمد لله واسع، فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا. طيب لو أنه فعل شيئا من محظورات الإحرام الجماع فما دون وهو جاهل، فهل عليه شيء؟ لا ما عليه. مثال ذلك في جهاز الجماع إنسان معه زوجته ووقف بعرفة وبات بمزدلفة، وفي تلك الليلة جامع زوجته يظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة يعني أنك إذا وقفت بعرفة إيش أنت الحج، هذا ظن. فجامع زوجته في ليلة العيد قبل أن يرمي وقبل أن يطوف وقبل أن يحج، وجاء يسأل ماذا نقول؟ لا شيء عليه أخوان، لا شيء عليه. ما الدليل؟ الدليل في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إيه إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ. فقال الله قد فعلت، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوب، وهذا لم يتعمد أن يحل مخطوعا، ظن أنه حل وأن الحج عرف. مثال آخر رجل ونفسي أن يقرأ سراويله حتى وصل إلى المثل الحرام وعليه السراويل. ثم فلع السراويل من حين أن ذكر فلع ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت إذا قلت ليس عليه شيء فبيدك وثيقة ممن؟ من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى ييسر العباد ويعفو عنهم بالجهل والنسيان، كيف تقول عليك فدية وحجك فاسد إذا كان جماعا أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا ينبغي يا إخوان. الأمر ليس إلينا في التقرير والتحريم والإيجاب، الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت، كيف نلزم عباد الله بإثم أو كفارة أو فدية والله تعالى قد عفى عنهم؟ ليس هذا من حقه. حتى لو قاله فلان أو فلان من العلماء السابقين أو اللاحقين، ما دام يدنا وثيقة من رب العباد عز وجل فإننا لا نعبأ به. طيب، امرأة كانت محرمة بالحج وزوجها لم يحرم وأكرهها فجمعها ولم تستطع مدافعته، ماذا عليها؟ لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها مكره. فخذ هذه القاعدة: جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه إثم وليس عليه كفارة وليس عليه فدية وثيقة، وحجه صحيح. نعم، نقرأ.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد حجارا فليلبس سراويل.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يخطب ويعلن: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا في عرفات. حديث ابن عمر الذي قبله كان في مدينة، أيهما الآخر؟ حديث ابن عمر ولا ابن عباس؟ ابن عباس. حديث ابن عباس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين فلبس خفين، لم يقل وليقطعهما، ما قال وليقطعهما. فهل نأخذ بحديث ابن عباس أو نأخذ بحديث ابن عمر؟ نأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنه لأنه متأخر، ولأنه في مجتمع أكثر من الذين في المدينة، لأن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة أكثر من الذين حضروا في المدينة بلا شك. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أسقط عنا إذا لم نجد النعلين ولبسنا الخفين، أسقط عنا أن نقطعهما أسفل منه. وليس هذا من باب العام والخاص أو المطلق المقيد، لا، لأن كثيرا من الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة لم يسمعوه في المدينة. ولهذا كان القول الراجح أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولو كان فوق كعبين. والحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال والقائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب.
تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات يسيرة كل يحفظه. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، فقط. هذه الجمل أعتقد أن كل إنسان يستطيع أن يحفظها، أليس كذلك؟ احفظها لي. قم لا بعد نعم بارك الله فيك. هذه كلمات يسيرة، فما معنى لبيك؟ معناها إجابة لك، إجابة بعد إجابة. ومعنى قولك إن الحمد والنعمة لك يعني أن الحمد أنت أهله المستحق له، والنعمة لك ليست لغيره. من الذي أنعم علينا؟ الله عز وجل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، حتى لو جاء رزقك على يد الإنسان فالذي ساق هذا الإنسان إليك من هو؟ الله، ولو شاء لم يسق. يعني مات الإنسان فقير، أعطاه شخص 5000 ريال، اشترى ثيابا وطعاما وغير ذلك مما يحتاجه، هذه نعمة. من الذي أنعم عليك بهذا؟ الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لصرف قلب رجل عنك، فالنعمة هي نعمة الله، سواء كانت من نعمه التي لا يقدر عليها إلا هو، أو كانت من النعم التي تكون بسبب المخلوق، فالنعمة لله. والملك لمن؟ لله. إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. الملك لله عز وجل، لله الواحد القهار. واعلم أن ملك الله الذي يظهر ظهورا لكل إنسان كافر ومؤمن يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم، أي أنذر الناس يوم الآزفة، يعني يوم القيامة القريب، يعني الآزف بمعنى القيامة. قال الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تذل برحالنا وكأن قد. الآزف القريب، والقيامة قريبة يا أخوان ولا بعيدة؟ قريبة. لكن لاحظ أن القيامة نوعان، قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الصغرى موت كل إنسان، كل إنسان يموت فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا، انتقل إلى دار الجزاء، فهو الآن قد قامت قيامته. الكبرى هي التي تكون لعامة، وهي أيضا قريب. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما فيك لعل الساعة تكون قريبا. في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، يظهر تماما ملك الله عز وجل لكل عام. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلوب صاعدة إلى الحناجر عن مستقبلها، كاظمين أي ممتلئين غيظا. وقال عز وجل لمن الموت اليوم؟ لله الواحد. إذن اعتقد بنفسك وأن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، استشعر هذا الملك العظيم الذي يظهر جليا جدا في يوم القيامة لا شريك له. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لزم هذه التلبية، لا يزيد عليه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيها لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ابن عمر رضي الله عنه زاد في هذه التلبية لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، زاد ذلك لا عدولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه في سفره يتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه علم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تضر، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق. والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، زاد ذلك لا عدولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى أنه في سفره يتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عالم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تقبل، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزع على أصحابه، منهم الملفت ومنهم المهر ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا يسمع. الأمر في هذا واحد، الأمر في هذا واحد. لو زدت ما زاد ابن عمر فلا حرج، ولو اقتصرت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأفضل وأشد تأسيا واتباعا. طيب، وهل يقول الإنسان لبيك عمرة أو لبيك حجة؟ يعني ما في إنسان محرم بالحج، هل يقول لبيك حجة؟ الجواب نعم، يقول لبيك حجة، وإن كان بعمرة قال لبيك عمرة، وإن كان قارنا فقال لبيك عمرة وحجة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر خير في يوم ولدها فاستمعها أمها. وفي لفظ البخاري لا تسافر يوم ولا ليلة إلا مع ذكر.
هذا الحديث في بيان أن المرأة لا تحج إلا بمحرم، لا تحج إلا بمحرم، لأن الحج سفر ولا يحل لها أن تحج إلا بمحرم، حتى لو كان معها نساء، حتى لو كان معها أختها وزوجها، زوج أختها يعني، فلا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم. وقوله يوم وليلة اختلفت رواياتها، بعض يوم وليلة وبعض ثلاث أيام وبعضها غير مقيد، وهو الأرجح أن أي سفر تسافر المرأة فإنه لا تسافر إلا بمحرم. لماذا؟ ليش ما يجوز إلا بمحرم؟ خوفا عليها وخيانة لها، لأن المرأة ضعيفة ناقصة، كل إنسان يلعب عليها، فربما تنخدع يأتيها الفاسق ويخدعها وتنقاد له، وربما يعتدي عليها عدوانا ولو لم تسر بذلك، فلا بد من قتل يدوب عنه. إذن إيجاب المحرم للمرأة في السفر من مصالحها أو للتضييق عليها من مصالحها. ولقد كذب الذين يقولون ان هذا تضييق على المرأة، بل هذا والله هو حفظها وحياتها. طيب واذا كان لا تحج الا بمحرم فهل تسافر لغير الحج لغير محرم؟ لا باب اولى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قبيل سفره الى حج الوداع وقال لا تسافر امراه الا مع المحرم. فقام رجل وقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حج واني اكتفيت بدراسه كذا وكذا. قال سلم صالح الحج معه. فامره ان يلغي الغزوه من اجل ان يحج مع امراه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يدع الغزوه ويحج مع امراته فكيف بمن هو جالس في مكان ليس له شروط ويدع امراته في بعض الناس هي تسافر مع اهل البيت مع بناته. لماذا لا يجوز؟ اقول لانه اسعاف. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل معها نساء؟ هل هي امنه؟ هل هي عجوز؟ هل هي شابه؟ هل هي جميله؟ هل هي قبيحه؟ ما قال. اذا كل امراه لا بد ان تكون أن يكون سفر رجل ولا يغرنك السفر لا يغرنك السفر لأنه إذا كان يوم القيامة لعما تسأل كسر الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإن قالت المرأة هذه بريرة وليس عندي محفظة وأنا آمنة مع جيران مع أبناء عمي ومع أهلي ماذا نقول؟ الحمد لله ليس عليك فريضة أصلا ما دام ما دمت لم تجدي محرما ليس عليك ما في فريضة. يعني هي والفقيرة التي ليس عندها مال سواء لأن هذه عاجزة عن السفر شرعا والتي ليس عندها مال عاجزة عن السفر ولا فرق. وعلى هذا فنقول للمرأة اطمئني إنك ستلاقي ربك وليس عليك فرق وذلك لعدم وجود المال. طيب لو قالت إنها تريد أن تتزوج بشخص يكون محرما يجوز ان تزوج الشخص ليكون محرما لها كيف الكلام هذا ليس لها جواب؟ يجوز يا اخوان يجوز ان تخطب رجال الى فلان تزوجها حتى ان يكون محرما. ايه كيف؟ ايه البنت على كل حال نقول هذا لا بأس. دليل ذلك ان امرأة سالم ملك حذيفة كان قد تبناه وبقي وأبطل الله التبني فجاءت امرأة حذيفة أرض حذيفة نسيت قالت يا رسول الله إن سالم مولى ويدخل علينا ويخرج قال أرضي تحرمها. هنا إرضاؤها إياه لأجل سيئه يكون محرما يدخل البيت لكن هذا الحكم لا يوجد له نظير مثلان لأن سالما كان ابنا لزوجه المرأة التي أرضعت ثم أعطى الله الجنوة إلا للآباء وهذا الآن لا يوجد وجوده. ولهذا كان أكثر العلماء على أن إرضاع الحبيب لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إن إرضاء الكبير مؤثر، واستدلوا بهذا الحديث. يعني مثلا لو أن إنسانا كبير له 40 سنة أراد أن يكون ابنا لامرأة من الرضاعة، ترضع نعم ترضع تحلب من لبنها في جلة، كل صباح يوم تجيبها في النهار، وكم يوم 5 أيام، وحينئذ تكون أما له من الرضاعة. نعم المهم أنها تكون أما له من الرضاعة، هذا عند بعض العلماء، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج نفسه على زوجة قريب، قال الحمل الموت، يعني إحدى ما أكثر، ولكن لم يقل ترضعه حتى يكون محرما له. ثم لو أكلنا هذا وقلنا يرضع كثير مؤكد لكن مشكل، تأتي المرأة التي لا تريد زوجها كل يوم إذا جاء الصباح قال هذه جلة الحليب، جاءت جلة الحليب من جدي، بعد 5 أيام تقول له السلام عليك انتبهي الآن ما في زوجية، فهذا مشكل. على كل حال ذكرنا هذا القول لأنه ربما يأتي الإنسان يورد علينا إشكال في المسألة، ولكن ليس في إشكال. هذا الحديث لا يمكن أن تتأثر الصورة التي تتحقق فيه، لأنه إنما كان كذلك لأنه ابنا تبناه زوج المرأة، وهذا الآن منسوخ ولا يمكن. طيب إذا لا تسافر المرأة إلى المرأة، وإذا قالت أنا عندي مال وأنا قادر وأنا آمنة وبيدي فريضة، نقول ما في فريضة، قد أسقط الله عنك الفريضة، لأنه لا يمكن أن تسافري إلى المرأة، فلا يغرنك تهاون الناس اليوم، فإن الأمر خطير جدا. وكم من فساد حصل لسافر المرأة بدون مرأة، ولا أحب أن أذكر القصص التي جاءت في هذا البحث، لكن نسأل الله للجاهل. الآن كان وقت الأذان، فنقول ان هذا وارد، فان اهل العراق لما اتوا الى عمر رضي الله عنه ليحجز لهم المواقيت، لان قرن المنازل بعيد عن الطريق، قال انظروا الى حذوها من طريق، حذوها بمعنى محاذاه. وعلى هذا فمن جاء من الغرب مكة نقول له إن جئت من الشمال فإنك سوف تحادي الجحفة، وإن جئت من الجنوب فسوف تحادي يلملة، فإذا حاديت الجحفة فأحرق، وإذا حاديت يلملة فأحرق. أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحادي لا رابغا لا جحفة ولا يلملة، فأحرم منك فمثل السودان ومن كان على جلائه
إذا جاءوا رأسا إلى دجة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم مسلمون. هكذا قال أهل العلم رحمه الله وهو واضح.
فضيلة الشيخ محمد غفر الله لك ورفع درجة، قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض، فهل لي أن أحج مفردا بدون إحرام من الميقات وإنما أحرم من منى يوم التروية؟ جزاك الله.
إذا كان هذا الرجل يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة في اليوم الثامن أو السابع فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات بحج ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد. وأما إذا كان سيسافر إلى مكة متقدما فإنه إن شاء أن يحرم من الميقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل، لكن هذا فيه مشقة. ولكنه يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وأحرم بالحج في اليوم الثامن.
سائلة تقول: ما رأيك يا شيخ في من تسلي أن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر مشكوكة وتتدخل في شؤون الفجر؟ وأخرى تقول: أصبح رجل مكتف في غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدر لإرهاب المال، تحكي في ذلك تصفا في مسائل رجال الرياض تفيد ولا تبقى مصدر.
أما الأولى التي تقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنها امرأة مرجوفة، وما معنى مرجوفة؟ يعني مكتفة، هذا لا نستطيع أن نقول إنها كاذبة أو صادقة، لأنه يعني من الممكن أن تكون هذه المرأة الآمرة متسرعة تحكم على شيء بأنه منكر وليس بمنكر، أو تحكم على هذه المرأة أنها فاعلة للمنكر وليس بفاعلة. لكن على كل حال نحن نريد أن نقول إن كل امرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعية فإنها ليست مكروهة، بل هي على خير، ولكن عليها بالرفق، عليها بالتأني، عليها بجد الناس بحسن أخلاقها، فإن ذلك من أكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما قول من قال إن رجال الهيئة إنهم أناس أهل مصدر الإرهاب فكذا، فإن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هم الدعاة إلى الأمر وإلى الخير كله، لأنه لا يمكن أن يوجد أمن إلا بإيمان أبدا، ولا يمكن أن يوجد إيمان إلا بترك المعاصي، ففعل المعاصي ينقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. اسمع إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أتوا الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان إلا بإيه؟ بالإيمان بالله. صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجد أن يعمل الناس ظاهرة، لا شك أن الجنود ما يمنعهم، لكن الإيمان بالله هو الذي يرجع الناس ظاهرا إيه وباطنا، لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل. لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان، هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيه لا يتركه إذا كان السلطان لا يطلع عليه. فنقول: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الأمن الحقيقة، ولا يتحقق الأمن إلا بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر و وكثر المعروف، وإذا قل الموت وكثر المعروف فذلك الأمر. هذا هو الأمر، ونحن إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن الموت، لا عن الآمر بالمعروف، لأن يعني بعض الآمرين بالمعروف قد يتسرع ويحصل منهم أكثر مما يظن أن يمر. فالإنسان يحكم على المعنويات لا على الأشخاص، وأن أشهد بالله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما تقتضي الشريعة هم دعاة الأمن وليسوا إرهابيين. ويعلم أن كلمة الإرهاب استغلتها أعداء الإسلام ليطلقوها على كل مؤمن، كل إنسان مؤمن مرتدٍ بإيمان يقول إنه إرهابي، فاستغلوا هذه الكلمة من أجل أن يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل. لو رجعنا الى الواقع لقلنا اذهب الى الدول الغربيه، انظر الى الارهاب فيه، الواحد لا يمكن يكون معه في مقابل 10 ريالات، لو اظهر 10 ريالات في مقابل لكان ربما يقتل من اجله، ولا يامن الانسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على اهله. أين الإرهاب؟ ونحن نعلم بالتفقه والاستقرار أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل الأكثر أقل لا شك. ولننظر العقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت أمة المتمسكة بالدين أنه لا يستطيع الخط أبدا. ألم تعلم أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفراش فما وراءه إلى البحر من الغرب، ألم تعلم أنه ينام في المسجد على كومة من حفاء وليس على الحال؟ ألم تعلم هذا؟ العالم يمكن يعلم هذا، والذي لم يعلم يعلم الآن. يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا للشام لعمر بن الخطاب، أمره عن الشام، احتاج بيت المال إلى بيت يهودي، إلى بيت يهودي، فبدا له معاوية مالا كثيرا أكثر من قيمة البيت من أجل أن يوسع به بيت اليهود، فأبى اليهود مراغمة للمسلمين، قاتل الله اليهود ولعنه إلى أبد، وأبد ما أبي. فقال له معاوية أنت الآن مضار ما قصدك المال ولا قصدك بيت مال، لكن تريد إضرارا، يلا دخلوا في الاستثمار واشتروا بيت المال وهذه القيمة المضاعفة متى شئت فخذها. ما وصل عن انه بيارك ليس الاضرار. ركب الى امير المؤمنين عمر، اين هو النبي؟ دخل فيها يسال اين عمر؟ اين عمر يتناول في المسجد؟ اجتهد واجتهد الرجل النائم على كثير من الشقق وكاد يحط حجر خرج وين الخليفه وين امير المؤمنين على امير المؤمنين. معاويه رضي الله عنه من سياسته الحكيمه في الشام لما كانت الروم يقول لامرائها شيء من الأبهة صار عنده شيء من لأجل أن تبقى هيبة الحكم على ما كانت عليه، فجاء معاوية إلى هذه الأرض إلى المدينة وإلى هذا الرجل، رفع إليه الخط، كتب عمر رضي الله عنه كتابة رمز الله، فقال اقرأ المدرسة رد عليه وليس في الصلاة أعجل منه، رجع وأعطى إن ورقة أوضع أو حظ أعطى أخذ الطعام وضع الغرفة وقال اقرأ مرورا. ثم رأى اليهود هذا الأجر الخبيث قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي ببيتي الأمن والأمن والرضا. نعود إلى موضوع الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام، أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن الكامل، وما تختل وكثرة المنكرات اختل من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي السنة في تشييع الجنازة؟ وهل الأفضل أن تكون على الأقدام أم تحمل بالسيارة؟ وهل هناك ذكرا أو دعاء معينا أثناء حملها؟
نعم. لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأقدام إلا إذا كان هناك حاجة مثل أن تكون المقبرة بعيدة أو يكون هناك شدة حر أو شدة برد أو مطر، المهم بلا حاجة، إذا لم تكن حاجة فالأفضل أن تحمل على الأحمال لأن ذلك أكثر أجرا لمشيعيها ولأن ذلك أعظم عبرة لمبصريها وأشد تيقظا. الآن إذا مر موكب الجنازة السيارات أكثر ما يقول الناس من هذا الرجل من هذه المرأة، لكن إذا مر محمولا على الأعناق وكلما مر بشخص قام له، يعني مثل الإنسان إذا مرت للجنازة يقوم، صار في ذلك من العبرة أكثر بكثير مما إذا مر بموكب من السيارات. ثم إنه إذا مر على الأعناق محمولا على الأعناق يدعو الناس له، من هذا فلان غفر الله له، الله أكبر، خب الدنيا، هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمة ويسكن القصور الفخمة الآن يحمل على خشبة، سبحان الله، ويسكن قبرا بقدر جسمه، فيتعب الناس ويعتبرون، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. أما ما يقال فلا يقال شيء، لا يقال وحشدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء، نعم إيه؟ ولا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيره، إنما قال العلماء ينبغي لمن تبع جنازة أن يتذكر مصيره ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل، أليس كذلك؟ وأنت لا تدري ربما تحمل بعد ساعة، فالتعب. قال ينبغي أن يفكر في حاله ومآله، وهل قدم لهذا اليوم ما ينفعه ذلك اليوم أو لا، يفكر. ولهذا قالوا يكره أن يضحك الإنسان إذا كان متابعا للجنازة وأن يتحدث بحديث الدنيا لأن ذلك يقصر القلب. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم دخول ما يسمى بالطفل المغولي وهو المتخلف عقليا؟
إيش؟
المغولي عند الأطباء.
الطفل؟
المغولي.
المغول؟
إذا المغولي هنا.
ها؟
وهو المتخلف عقليا على النساء الأجنبيات، وعمره أحيانا أكثر من 20 عاما، وقد يكون يميت وأحيانا لا نعرف حاله، فما الأصل في ذلك وفقكم الله؟
نعم، من المعلوم أن من أصيب عقله ليس عنده شعور ولا إدراك، فهو مثل مميت أو أقل. لكن إذا علمنا أن هذا المخبول أنه يشتهي النساء، وعلامة ذلك أنه يشخص بالمرأة الجميلة ويتبعها ويحب أن يتحدث إليها، علمنا أن هذا فيه إيه؟ فيه شهوة، فيجب التحجب عنه. أما إذا كان الشيء كله واحد عنده ولا يميز، فهذا كالصبي الذي لا يميز. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا كان المسلم جار أو صديق للنصراني في العمل مثلا ومات المسلم، هل يشيع النصراني المسلم ويحضر دفنه أم يمنع من ذلك؟
لا جواب على هذا السؤال.
سائل يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، هل يجوز الانحناء تعظيما لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم؟ نرجو التفصيل في ذلك.
لا يجوز الانحناء عند السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أينحنى أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة. إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافح. وليس المعنى أنك كلما مرت في أحد السوق تمد يدك تصافح، يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لقيت أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافح، ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه، إلا إذا قدم من سفر. فقد قال الشعبي رحمه الله، وهو من كبار التابعين المعروفين، قال إنهم كانوا إذا قدم أحد من السفر يعانقونه ويقبلونه، وأما بدون سبب فتكفي المصافحة. إلى الانحناء ممنوع، المعانقة والتقبيل إذا كان لسبب فلا بأس، وإلا فلا تعانق ولا تقبل. المصافحة أجل سنة على كل حال عند الملاقاة التي يكون معها وقوف. التقبيل عند التعزية والمعانقة لا أصل أبدا. اللهم إلا رجل مثلا لم قدم من سفر وواجه أهل الميت فلا بأس أن يقبلهم ويعانقهم، أما من أجل التعزية فلا. هذا إمام مكة، ما نقدر نقول نرد سؤاله، وقد بلغناكم أنه لا جواب على سؤال شفوي.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، من مات وقد وقع في الشرك الأصغر عياذا بالله، هل يقع تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، أم أنه في حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ الله يحفظه. أم أنه في حكم أهل الكبائر في الآخرة؟
من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفر، مثل أن تحلف بغير الله أو تقول لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، يقول هذا لا يغفر. لكن إذا لم يكن الشرك أكبر فإن الإنسان يعذب بقدر ذنبه ثم مأواه الجنة. وهذا هو ظاهر الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن طبق الآية على هذا، نقول هذا أشرك في الحلف فلا يغفر له ذلك، ولكنه بالنسبة لدخوله الجنة لا بد أن يكون مأواه الجنة ما دام السلك دون الأكبر. هذا ما هذا أرجح الأقوال في هذا. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن صاحبه ولا يعاقبه عليه. وجبت
أمس الشيخ أخذنا أكثر الله
ما أعلم وجب أمس أنتم
أخذت
آخر سؤال ولا يكون مثل البارحة تجي آخر سؤال من فيها مثلا
سائلة تقول: حصل خلاف شديد بيني وبين زوجي كاد أن يصل إلى الطلاق، وفي خلال هذه الفترة أديت مع والدي فريضة الحج دون إذن من زوجي، فأنا على خلاف معه ولا اتصال بيننا، وحين علم زوجي بذلك لم يسره ذلك لأني لم أطلب إذنه، فما حكم حجي وهل يلزمني إعادته إذا نعم. كانت وهي فريضة وماذا علي؟
أما الحج فصحيح سواء كان فريضة أم نافلة، وأما سفرها بدون إذن زوجها فينظر، إن كان الخطأ من الزوج فهي معذورة، وإن كان خطأ منها فهي غير معذورة، وعليها أن تطلب من زوجها السماح لها. وأنا في هذا المكان أطلب من زوجها أن يسامحها، وأطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تصلح ما بينها وبين زوجها. اللهم يسر.
آخر السؤال: سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي خادمة وترغب بالحج وليس معها محرم، هل يجوز أن أسمح لها بالذهاب مع حملات الحج السنة لذلك؟
لا أرها الخادم التي ليس مع محرم لا تحج بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الخطبة قال: لا تسافر امرأة مع ذي إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأة. فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأة، ولم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل المرأة كانت آمنة أو غير آمنة، ولا هل هي شابة أو عجوز، ولا هل هي جميلة أو قبيحة. فدل هذا على العموم. لكن لو فرض أن قوما عندهم خادم ويريد أهل البيت أن يحجوا جميعا، والمرأة ليس معها محرم، هل يحجون بها؟ فالجواب نعم، لأن بقاءه وحدها أكثر من كونها تحج معه، والمحرم إنما وجب نسيان في المرأة، ففي هذه الحالة بك. أما يرمى بها مع الحملات فهذا لا يجوز.
أشهدكم الله. سائل يقول: سؤال للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ونفع بعلمه من أحد الجاليات الإسلامية في بلاد الكفار، والسؤال: هل ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، مع العلم أننا نقيم الجمعة والجماعات ونحافظ على أمور ديننا؟
الواجب أن لا يلجأ المسلم إلى دار الكفر على وجه الإقامة الدائمة، لكن من ذهب إلى دار الكفر لدراسة أو تجارة فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن أعداءنا يريدون علينا شبهات في الدين، في الرسول، في الرب عز وجل. فلا بد أن يكون عندك علم تتحصن به من الشبهات. والثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، إن أردت الزنا موجود، إن أردت اللواط موجود، إن أردت شرب الخمر موجود، إن أردت الحشيش موجود، كل الفجور والفسوق موجود في بلاد الكفار. فإذا كان الإنسان ليس عنده دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يجوز الإنسان. الشرط الثالث أن يكون في ضرورة لذلك، بأن يكون في بلاد الكفر تخصصات لا يوجد لها نظير في بلاده. أما إذا كان هناك لها نظير في البلاد فلا يسافر لبلاد الكفر. فهؤلاء الجاليات إذا كان يمكنهم أن يرجعوا إلى بلادهم وجب عليهم أن يرجعوا إلى بلاد الإسلام، وإذا كان لا يمكنهم وهم مقيمون مع إقامة الدين فهذا قد يسامح فيه.
Thank you.